أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. في الليالي الماضية ذكرنا قدمنا الصورة التي يمكن أن نرى فيها صورة الرحمن، هذه الصورة التي تتجلى في تذكر وتذاكر النعم، نعم الله سبحانه وتعالى، هذه النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصى، هذه النعم التي تنسى دائما، هذه النعم التي بسبب كثرتها ينساها الإنسان. فعندما يقرأ القرآن وخاصة هذه السورة يتذكر هذه النعم العظيمة، بعض هذه النعم، لأنه إذا أردنا أن نعد النعم ذلك هو المحال، لا نستطيع أن نعد النعم، إنما هي إشارات خفيفة لبعض النعم، فيمكن أن نقول أن هذه السورة هي سورة إفراد وتذكير النعم. وصلنا إلى هذه الآية التي تقول والأرض وضعها للأنام، وضعها يعني وضعها الله سبحانه وتعالى للأنام. الأنام في اللغة العربية تطلق إما على البشر وإما على الإنس والجن وإما على كل ما يدب على الأرض، أي يمشي على الأرض، أي كل متحرك حتى يشمل الحيوانات، ولكن التفسير الأكثر قبولاً هو أن نقول أن الأنام في هذه الآية تفسر بالإنس والجن. لماذا؟ لأنه بعد آيتين يقول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحد الإخوة قبل ليلتين استشكل عليه، كان هو حار، قال وإشكاله كان جميل، كيف يقول الله خلق الإنسان بعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما جاب سيرة الجن، فقط ذكر الإنس. الجواب هنا والأرض من النعم التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة. الأرض إحدى النعم، وضعها، الوضع تأتي بمعنى الخلق وبمعنى التدبير وبمعنى كل شيء، ولكن هناك جهة بلاغية أيضا في هذه الكلمة يجب أن نلتفت إليها، خاصة بعد اكتشافات العلم الحديث،
التي أشرنا إلى بعضها في الليلة الماضية، هذه السرعة القصوى الشديدة الغير معقولة. أنتم ركبتم الطائرة حتى أو أغلبكم، عندما تسير الطائرة بتلك السرعة التي لا تتجاوز 1000 كيلومتر في الساعة، صحيح؟ حتى الطائرات العسكرية لا تتجاوز الكثير، يمكن 2000 ما أدري، المهم 1000 2000 كيلومتر، أقول أكثر شيء، تسير في محاور متعددة بين نفسها وحول الشمس وسيرا إلى مجرة الجبار، إلى برج الجبار كما يقول العلم الحديث، 3 حركات بسرعة بعضها 1000 مليون ميل في الساعة، بعضها 20 مليون ميل في الساعة. طيب هذا أنت تصور طائرة 1000 كيلومتر يسير وإحنا نهتز، يعني قلوبنا ترتعد وتخفق وتهتز بسرعة 1000 كيلومتر. هذه الأرض بهذه الضخامة تسير وتجري في 3 مراحل، مرحلة حول نفسها، ومرحلة حول الشمس، ومرحلة في ضمن المجموعة الشمسية، تسير في 20 مليون ميل إلى برج الجبار. طيب هذا يحتاج إلى من يأخذ بزمامها. الأرض وضعها، انتبه إلى الجانب البلاغي، وضعها يعني شنو؟ يعني حالة من الاستقرار، تمشي، مو بس تمشي، هذه الكباية حتى التعبير، هذا الغلاس من الماء لا يتحرك الماء فيه إلا إذا أنت حركت. كيف يمكن أن يعقل ويتصور هذه المجرة، هذه المجموعة الشمسية تسير بهذه السرعة، وهذه الكرة الأرضية تسير حول نفسها وحول الشمس، وهذا الماء هنا أبدا لا يتحرك شيء منه، وأنت تمشي وأنا أمشي وأنام هادئا في فراشي. هذه كلمة الوضع، يعني انتبه إلى الجانب البلاغي من هذه الكلمة. والأرض وضعها الله سبحانه وتعالى، مو بس خلقها، خلقها حتما خلقها، ولكن وضعها يعني حالة من الاستقرار مع هذه السرعات، مو سرعة واحدة، 3 أنواع من السرعة، ولكن موضوعة بشكل مستقر وهادئ. عندما تأتي هزة في قطعة من اليابان، عود الإنسان ينتبه، عجيب، في هناك زلزال، لينتبه الإنسان الغافل الذي لا ينتبه، حتى إذا هزت الزلازل تحت أقدامه هزات خفيفة تأتي أيضا بحكمة، حتى ينتبه الإنسان، رأيت شيء، هناك نظام، هناك ميزان كما شرحنا في الليلة الماضية، إذا اختل شيء بسيط من هذا الميزان أيضا بحكمة تسقط 1000 البيوت في لحظة واحدة في منتصف الليل في تلك المدينة في اليابان أو في غير اليابان، صحيح؟ هذا مقابل شنو؟ مقابل الوضع. فإذا أصبحت أشراط الساعة من يوم القيامة تهتز الكواكب والأرض والشمس والقمر وكل هذه الأنظمة تختل بأمر الله سبحانه وتعالى، عندما تتكور الشمس وتندثر النجوم وإلى ما شاء الله. طيب عندما يقرأ الإنسان هذه الآيات شنو يحس؟ يحس بضآلة، يحس بأنه شيء ضئيل مستخف، فلماذا هذا الغرور وهذه العجرفة وهذا الطغيان للإنسان؟ كل هذه الآيات تذكير للبشر، أو بالأحرى أن نقول تذكير للأنام الإنس والجن، حتى لا يتجبر ولا يتصور أنه شيء في مقابل هذا الخلق العظيم. نرجع إلى الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض، يذكر الله سبحانه وتعالى إلى النعم، النعم الكثيرة التي عددناها في الليالي الماضية، والآن نصل إلى نعمة الأرض. عجيب، الأرض نعمة، نعم نعمة، لأن كل شيء نقوم به من حضارة وتمدن ورقي وعمل، كل ذلك على وجه هذه الأرض. ولكن أية أرض؟ الأرض التي وضعها، يعني حالة استقرار مع هذه السرعة القصوى. والأرض، أنا أتصور، يعني ما أدري، هكذا يبدو لي كلما نتقدم مع العلم وكلما نكتشف، أو العلم الحديث يكتشف، كلما نفهم آيات القرآن أكثر. يعني الآن بشكل جزئي أقول، هذه الآية الأرض وضعها الأعرابي قبل 1400 سنة كان يفهم هذا المفهوم الذي نفهم؟ يمكن ما كان يفهم إلا الأئمة عليهم السلام. الأئمة نعم كانوا يفهمون، لأنهم كانوا يعرفون كيف تسير الشمس والقمر، كيف يسير والأرض والسرعة وما إلى ذلك، قانون الجاذبية، مئات القوانين اللي الآن ما نكتشفها، الأئمة كانوا يعرفوها. بس الإنسان العادي ما كان يلتذ من هذه الكلمة الوحيدة وضعها، هذا الالتذاذ الذي احنا الليلة يتذاكر العلم معكم. الأرض وضع، ليش؟ لأن نعرف أنه شلون الأرض تسير وبأية سرعة، وقرأنا في الكتب المدرسية، وكل يوم اكتشاف جديد. ففي تصوري القرآن بعد لم يكتشف، مو في تصوري، كثير من العلماء يقولون، مو أنا أقول، نحن نتعلم من العلماء، العلماء يقولون القرآن لم يكتشف إلى الآن، مو بس باطنه لم يكتشف، هذاك حتما، حتى ظاهره لم يكتشف. كل ما نتقدم ونتقدم ونتقدم نشوف، نكتشف الشيء الجديد والجديد والجديد. ولذلك القرآن حي دائما، طري، ويقولوا لنا أنه ترجعيين كتاب مال 1400 سنة كرروا دائما، تقول لا، هذا مو كتاب مال 1400 سنة، هذا كتاب الكون، كتاب الله، ناموس الله، سنة الله في الأرض، الوسيط الباقي من السماء في هذا الكون هو القرآن، والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاتان الأمانتان الباقيتان، ولكن إيدنا ما توصل للإمام المنتظر الآن لمصالح، نرجو أن يعجل الله في فرجه قريبا إن شاء الله. ولكن القرآن خبيدنا بعد، لماذا نهجر القرآن؟ أخاف إذا الإمام الحجة كان كنا نهجره، من يقول؟ من يقول؟ ألم يكونوا من الشيعة أو من المسلمين أو من البشر، بس ما نقول شيعة ولا سنة ولا شيء، بشر، كان الأئمة في ظهرانيهم أمامهم جيرانهم، وكانوا يؤذون الأئمة، وكانوا يقتلون الأئمة، وكانوا يسفكون دماءهم، يعني قرأنا في التاريخ. من يقول يمكن الإمام الحجة الآن نعمة أنهم نشوفه؟ ما أدري أنا، إذا كان موجود يمكن كنا نهجره مثل ما هجرنا القرآن. الآن القرآن مهجور، العدل الأكبر مهجور، والعدل الثاني الإمام. فلنتجه إلى القرآن، هذه الأمانة الكبرى التي بقيت خالدة من قبل خالق الكون سبحانه وتعالى. والأرض وضعها للأنام، فالأنام صار شنو؟ الإنس والجن. شنو فيها الأرض هذه؟ كثير أشياء فيها، بس قل الله ما يجي يعدد كل نعم الأرض، يعدد شوية منها، الأشياء التي تأتي إلى النظر، الأشياء التي فيها قوام البشر، فيها فاكهة واحد والنخل مين ذات الأكمام بعدين نشرحه، والحب ثلاثة، والريحان. ليش هذول الأربعة فقط؟ ليش ما بيه أكسجين، ما بيه هيدروجين؟ وتعال شوف المكونات للتراب. اليوم جيت أقرأ قطعة في كتاب يقول الإنسان مكون من التراب، ففي وجوده كل خواص التراب. عود يعدد في الصفحة كاملة أسماء اللي أصلا حفظها صعب، هاي الكلمات الأجنبية اللي موجودة في عناصر التراب كلها موجودة في الإنسان، شوي أقل شوي أكثر. المهم في الأفراد يختلف طبعا، الحديد والمغنيسيوم وادري الأكسجين والهيدروجين وهكذا، معددها صفحة كاملة. طيب نعم الله كثيرة، فقط يعدد الله أربعة نعم أو أربع نعم ظاهرة فيها قوام الناس. الأول النعمة الأولى فيها يعني في الأرض فاكهة، الفاكهة أي التي يتفكه الإنسان بها، أي يتفنن، يعني مو ضروري هواية ولكن إشارة إلى أنها فيها خواص عجيبة. اليوم العلم الحديث أيضا بيكتشف الفيتامينات الموجودة في الفواكه. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. النخل إشارة إلى التمر، هذه الشجرة التي تعتبر عند كثير من علماء الصحة أنها يمكن أن تغذي البشر وحدها بشكل وحيد. يعني إذا ما كان عندنا شيء غير النخل غير التمر وشوية ماء ممكن الإنسان يعيش بالتمر والماء إلى سنوات يمكن. والنخل ذات الأكمام، الأكمام جمع الكم أو جمع الكم. الكم يعني هذا الكم يعني غلاف الطلع. الطلع شايفين التمر أول شيء له غلاف، بعدين يتفتق الغلاف يخرج التمر منه، أول نشوء التمر. ذات الأكمام جمع الكم، وجاء أيضا في لغة أخرى كم أيضا. أما إذا قلنا كم إذا قلنا كم يعني الجيب فقط، أما الكم والكم جمعه أكمام يعني أغلفة الطلع أول التمر. ذات الأكمام. والحب إشارة إلى الحنطة والشعير والرز كل الحبوب. والحب ذو العصف، العصف قشر الحب. يمكن أنها يمكن أنا ما أريد أفسر من عندي، يمكن أن هذه إشارة إلى أن هناك فوائد كثيرة في قشر الحبوب اللي الآن مكتشفة. هذه يقولون إحنا هذا الرز والحنطة والشعير اللي ناكله وننظفه مو شكل، يعني نخلي القشور تروح. يقولون الفائدة الأساسية في القشور العصف يعني. والحب ذو العصف والريحان، الريحان إشارة إلى هذه النبتة اللطيفة التي فيها رائحة طيبة، كأنه إشارة إلى نوع من الأشياء التي فيها عطور أيضا، يعني الأشياء التي تزين الحياة. أربعة صارت فاكهة والنخل وحب وريحان، هذه نعم ظاهرة يقوم بها قوام البشر. طيب إلى الآن كم نعمة قرأنا؟ ثلاث ليالي نقرأ، نكرر بسرعة طبعا. الرحمن علم القرآن واحد، خلق الإنسان اثنين علمه البيان، الشمس والقمر خمسة، والنجم والشجر سبعة، والسماء ثمانية. بعدين قال ووضع الميزان اللي بعدين نشرح، نرجع إلى الميزان لأن بقى شوية بحث من البارحة. والأرض وضعها للأنام تسعة، فيها أربعة أنعم، لقيت يصير 13 نعمة مكررة. فجأة يصدم الله سبحانه وتعالى بنبرة قوية عاتبة استفهامية تهكمية للإنس والجن، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيش دعوة يعني أيها الإنسان؟ الأنام الإنس الجان وين رايحين؟ لماذا تنكرون فضل الله سبحانه وتعالى؟ أليست هذه كلها نعم؟ وبعدين ما معدد كل النعم خود 9 أو 13 أو 12 نعمة. نعمة مو كل النعم لأنه ما تعد ولا تحصى. بس بهذه العدد القليل بهذا العدد القليل يكفي أن يقول الله ويعاتب، لأنه واحد يريد يعاتب بتفضل على الناس، بعدين الناس ينكرونه، مو بس لا يشكرونه ينكرونه أيضا، ويقومون في وجه قانونه وفي وجه سنته وفي وجه كتابه. قل فبأي فاء تسريع على هذه النعم؟ يعني هل قد احنا نعطيكم نعم فبأي آلاء ربكما تكذبون؟ وين تروحون يعني؟ اكو شردة كأنه تحدي، ممكن ان يهرب الانسان من نعم الله؟ فبأي، يعني اي واحد ياهو، اية نعمة تنكرونها؟ فبأي آلاء ربكما، ربكما يعني رب انتم، انتم الانس والجان يعني، تكذبان؟ تثنية آلاء جمع إله، مو إله حرف جر طبعا، اسم إله أو ألي في اللغة العربية، هذه كلمة مفردة بمعنى النعمة، جمعها شنو؟ آلاء. فآلاء جمع لكلمة إله، مو إله حرف جرها، إله الاسم، إله حرف جر حرف، وإلهك بمعنى الاسم يعني النعمة. يعني أية نعمة تنكرونها؟ عندما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد، هذه السورة على أصحابه إما في المدينة، لأن الخلاف أن هذه السورة مدنية أو مكية، وأغلب القول أنها مدنية. عندما قرأ هذه السورة الناس سمعوا واستمعوا، ما قال أحد شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما مضمونه؟ أنه أنا قبل شوية قرأت هذه السورة على الجن. من هذه الآيات والروايات تبدو لنا أن الجن مخلوق كما شرحنا في السنوات الماضية. طبعا مو هذا اللي منتشر بيننا أو حتى في بين نسائنا، أنه الجنية إجت الجنية راحت. هذه الأمور أغلبها إما خرافات وإما خيالات، يعني الإنسان يتخيل وحدة بالبيت، يتخيل أنه في الجن. طبعا ما أريد أنكر الجن، يمكن الجن في الكويت أكو، بس مو هاي التليفونات اللي تجينا عادة من النساء والرجال أنه جني إجاني وجني راح له، هذا أغلبها تخيل، يعني مو شيء واقعي. ولكن مو معناته أنه الجن مو موجود، الجن موجود، نوع من خلق الله ما علينا به، وفيهم الصالحون وفيهم الطالحون، مثلنا، قوم مثلنا مكلفون أيضا ويتنعمون بنعم الله. ليش؟ لأن هذه السورة موجهة إلهم، هذه النعم أيضا إلهم، يبدو أنهم يتنعمون من الفاكهة ومن النخل، صحيح؟ وإلا إذا ما كانوا يتنعمون فكيف هذه الآيات توجه إليهم أيضا؟ فهم مثلنا، بس شنو؟ احنا من التراب وهم من مارج من نار، اللي سوف نقرأه في الليلة القادمة. طيب، فعندما قرأ النبي هذه السورة ووصل إلى هذه الآية، بعض الجن الذين استمعوا إلى القرآن قالوا لا يا رسول الله، لا نكذب بآلاء ربنا. كأنه النبي ليعاتب أصحابه، أنه الجني البعض الجن كانوا أفهم منكم، لأن لما قرأت عليهم هذه الآية يعني تفاعلوا معي، قالوا لا نحن لا ننكر آلاء الله. يمكن إشارة إلى أن البشر ينكر آلاء الله أكثر. طيب، إلى هنا ننتهي هذه الليلة، فقط عندنا بقية من الليلة الماضية، لأن بقى شوية حديث إذا تذكرون حول الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان، قلنا تفسير هذه الآية، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كم مرة متكرر الميزان؟ 3 مرات. والسماء رفعها
ووضع الميزان، يعني قرر الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثلاث مرات تكررت كلمة الميزان. الميزان في الآية الأولى بمعنى الملاك، المعيار، آلة الوزن. ووضع الميزان إما بمعنى هذا الميزان اللي احنا نقول ونراه في البقالة وعند الخباز عندما يزن الخبز أو الطحين وفي الجمعيات، هذا النوع من الميزان. ولكن قلنا في الليلة الماضية ليس معنى الميزان هنا، ربما ليس معنى الميزان اللي احنا نشوفه في البقالة، يعني الملاك والمعيار الذي وضع الله لإدارة كل الكون. شنو هذا الملاك؟ هناك ميزان، هناك نظام دقيق لا يختلف في أي لحظة من لحظاته أبدا. خلق الكون ميزان، الشمس بحسبان، القمر بحساب، سير النجوم بحساب، خلق الفواكه بحساب، الشجر بحساب، الأرض بحساب، كل شيء في هذا الكون بحساب. طيب، فأنا وأنت أيضا معنى ذلك لنا حساب ولنا نظام ولنا ميزان. هذا المعيار، هذه في الآية الأولى. في الآية الثانية يقول ألا تطغوا في الميزان. أيها البشر، أيها الإنس والجن، ما دام أن الله خلق الكون كله بميزان، أنت أيضا ما لك حق أن تطغى في الميزان. أنت أيها الملك، أنت أيها الرئيس، أنت أيها المملوك، وأنت أيها المالك، أنت ما تقدر تغير الميزان. إذا تريد أن تعيش في هذه الدنيا عيشة سعيدة لا تخالف الميزان، لا تخالف الوزن. طيب الثالث، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يعني الميزان اللي تخليه في بيتك أو في دكانك هذا اللي تخسره، يعني اللي تخلي أقل أكثر، لا العدالة. أنا أصل إلى نتيجة من هذه الآيات كلها، شنو أريد أقول الليلة؟ أريد أقول، يعني مو أنا أقول، استفدت من بعض الروايات التي أقرأها الآن لكم من مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الأئمة ما كانوا، إحنا وضعنا هواية كان مؤسف، كما أن بعض الناس غيرنا وضعهم مؤسف عندما تقرأ كتبهم وعندما تحقق في تراثهم وعندما تنبش في أفكارهم ترى ضآلة أفكارهم، وعندما ترجع إلى معارف أهل البيت ومعارف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتفسيرهم لآيات القرآن والإشارات العلمية العرفانية الحقيقية لهذه الآيات، عند ذلك تتفتح القلوب وترى أنه لولا هم لكنا في ضلال. شوفوا الآن شوفوا، أنا أتصور أن هذه الآية، الآيات الثلاث، تريد أن تقول أن هناك نظاما وميزانا وملاكا في كل شيء في الخلق من البدء إلى النهاية. معنى ذلك أن الإنسان أيضا له ميزان في كل شيء، حتى في جلوسه الآن هنا، في كل شيء له ميزان ومعيار وملاك. إذا تعدى هذا الميزان سعادته تنهار، مثل ما نشوف الآن. الآن لماذا الكون بشكل بيتخبط؟ لماذا هذه الحروب؟ لماذا هذه الظلامات؟ لماذا كل هذه الكوارث في البشر؟ لأنه اختلفوا عن الميزان. هذا النظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لهم تجاوزوا حدوده. انظروا إلى هذه الروايات عن الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول إن العدل، انتبهوا إلى هذه الكلمة، إن العدل ميزان الله.
ويقول الله شنو يقول؟ يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني قرر في شيء اسمه ميزان، مو ميزان في البقالة. شوف إلى الرواية،
إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق. الميزان اللي يأشر في الآية القرآنية شنو هو؟
الإمام يفسر. طبعا لا يقول الآية القرآنية، ولكن أنت تستفيد من هذه الرواية لتفسير هذه الآية. يقول تريد تعرف أنه شنو هو الميزان؟ مو هذا الميزان اللي تشوفه أنت، هذا الجزء من ملايين جزء.
الميزان الحقيقي لهذا الكون ولهذا الخلق للإنس والجن هو العدل.
العدل شنو؟ في كل شيء يجي كلمة العدل،
في جلوسك، في ذهابك، في مجيئك، في تجارتك، في منبرك، في كتابك، في خطبتك، في تعاملك مع الزوجة، في تعاملك مع الأولاد، في السوق، في المتجر، في كل مكان تأتي كلمة العدل والعدالة، فهو الميزان. العدل، إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق.
طيب،
ونصبه لإقامة الحق.
تريد تشوف الحق؟ ارجع إلى العدالة. العدالة هو الميزان. طيب،
هنا المهم، فلا تخالفه.
علي يقول لنا ولكم،
فلا تخالفه أيها البشر، أيها الإنسان، لا تخالف ميزان الله. فلا تخالفه،
يعني تخالف الله
في ميزانه، أي في العدالة، ولا تعارضه في سلطانه. العدل هو سلطان الله، العدل هو ميزان الله. نقول لكل الأمم، للذين يدعون حقوق الإنسان، للذين يدعون الحضارة، للذين يدعون المدنية، للذين يقولون لنا أنتم رجعيون،
صح؟
نقول لهم بل نحن وقرآننا ونبينا ورسولنا وإمامنا يقول هكذا، إن العدل ميزان الله.
مو أنتم حضاريين، إحنا حضاريين، بس إحنا أيضا شنو سوينا؟ تركنا حضارتنا، تركنا تراثنا، تركنا أئمتنا، تركنا رسولنا، وتركنا قرآننا. العدالة عدنا، حقوق الإنسان عدنا، المدنية عدنا، الحضارة عدنا، بس إحنا متركنا، إحنا مصرنا مثلهم.
عد الآن شو نسوي؟ نركض وراءهم، نلهث وراءهم حتى يعلمونا، حتى يعطونا.
تعالوا في القرآن شو يقول؟ يقول
السماء رفعها ووضع الميزان. هناك ميزان، كل شيء بحساب.
ولماذا هذا الظلم؟ ولماذا هذا الكبرياء؟ ولماذا هذا الغرور؟ سواء في الأفراد أو في الأمم أو في الحكومات. حاكم ما يخالف على رأسي حاكم، بس ايش دعوة؟ شوية على مهلك،
انتبه. إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق،
لا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه. رواية ثانية،
جعل الله، أيضا من أمير المؤمنين، جعل الله العدل قواما للأنام.
قلنا الأنام هنا نفس الكلمة التي ذكرها الله في سورة الرحمن.
جعل الله العدل قواما، القوام يعني ما يقوم به الإنسان أو البشر أو الأمة. يعني أنا الآن قوامي شنو؟ بروحي، صح؟ بكياني، بتنفسي، بصحتي، هذا يسموه قوام. اللي ما عنده صحة ما عنده قوام.
خلفان بعض،
الأمة التي ليست صحيحة أمة هالكة، هالكة
ليش؟
ليش؟ لأنه ما عندها قوام. فقوام الأمم بشنو؟ إن العدل، جعل الله العدل قواما للأنام وتنزيها من المظالم والآثام.
ظلم يصير، بلي حروب تصير،
تعدي يصير على حقوق الآخرين. ليش تعدي يصير؟ لأن ماكو ميزان.
هوسه صايرة الدنيا قبل هالأيام،
هوسه صايرة حروب، سفك دماء، سجون، إرهاب، شدعوة؟
شوي على مهلك.
الدنيا تسير بشكل سريع نحو الانهيار التام. صحيح نحن ننتظر الإمام الحجة، بس أيضا لا نريد أن هذه الأمور تحدث لأنها خلاف الميزان. والعدل تنزيها من المظالم والآثام. طيب الحديث الثالث عنه عليه السلام أيضا، العدل أساس. شوف الجد لطيف، العدل أساس فيه، يعني بالعدل قوام العالم، مو الأنام فقط، العالم كله، الكون كله قوامه بالعدل. طيب أنا أريد أصير عادل يا أمير المؤمنين يا رسول الله، بنقول أنه رجل الدين لازم يكون عادل، إمام الجماعة لازم يكون عادل، ما أدري المجتهد لازم يكون عادل، لا المؤمن لازم يكون عادل. صحيح، شنو العدالة؟ كيف أصير؟ يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد، قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب أن أكون أعدل الناس. يا رسول الله أنا والله إنسان زين خوش أدمي، بس ما أدري شو أسوي. أحب أن أكون أعدل الناس، والعدالة هي ميزان الله، أنا أحب أن أكون أعدل الناس. الرسول أجابه بجوابه وهو صعب. إذا نقدر نطبق هذا الجواب فإحنا من العدول، من عدول المؤمنين إن شاء الله. أحب أن أكون أعدل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تريد الشكر تصير، أحب للناس ما تحب لنفسك فكن أعدل الناس. دائما اجعل نفسك في مكان غيرك، واجعل غيرك في مكان نفسك، كل المشاكل تنتهي، كل الظلامات، كل الجرائم، كل فتك الأعراض وسفك الدماء، كل هذه التعديات تنتهي بهذه الكلمة: أن يجعل الإنسان غيره في مكان نفسه. أحب للناس ما تحب لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة أن يجعلنا ممن يحب للناس ما يحب لنفسه إن شاء الله، ونتزود من قراءة القرآن وتلاوة سورة الرحمن خاصة، لأن قلنا هذا يسموه عروس القرآن، هذا يعني قمة آيات القرآن هذه السورة. ليش؟ لأنه نوع من التربية فيها، تذكير للإنسان الناسي. وكم ينسى الإنسان خاصة في هذه الحياة اللي من الصبح، قلت لك من الصبح إلى الليل كلنا نحن وأنتم ننسى نعم الله سبحانه وتعالى، أو نتناسى نعم الله سبحانه وتعالى. والذي لا ينسى يكون منتبها وليس غافلا. فبقراءة هذه الآيات نتمكن أن نكون من الملتفتين لنعم الله. اللهم بمحمد وآله الطاهرين اجعلنا من المرحومين في هذا الشهر المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لحينا وميتنا ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.